قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال الله سبحانه وتعالى في آيات من سورة البقرة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام بكل ما جاء فيه، ادخلوا في كل شرائع الإسلام وعملوا بكل تعاليمه. كذا قال جمهور المفسرين في تفسير الآية، وإن كان منهم من قال يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كلكم، لكن كلمة كافة على رأي الأكثرين عائدة على شرائع الإسلام وتعاليمه. وسبق البيان عن أمر هام، وهو أنه يلزمنا عند البحث في مسألة عقدية كانت أو فقهية أو أخلاقية أو غير ذلك، أن نجمع النصوص التي وردت في المسألة كلها ونؤلف بينها ونجمع بينها ونعمل بمجموعها. فمن ذلك على سبيل المثال ما ورد في مسألة الشرب قائمة، إذا أخذت فقط بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه أنه زجر عن الشرب قائمة لذهبت إلى تحريم الشرب قائما على الناس، جزاك الله خير. ولكن لو جمعت الوارد في الباب فسأرى أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما عدة مرات، فيلزمني إذن أن أجمع بين الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الزجر عن الشرب قائما وبين شربه صلوات الله وسلامه عليه قائما. سأنتقل إذن من القول بتحريم الشرب قائما إلى أن الأولى فقط هو الشرب قائما، وهكذا في جل المسائل تنضبط أموري. فإذا أخذت فقط في أبواب الجماعات بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، لنزلت النفاق على كل من حارب عليا. لكن لو انضم إلى بحثي قول النبي صلى الله عليه وسلم علي في الجنة وطلحة في الجنة، فطلحة حارب عليا والزبير حارب عليا، فستتضح لي أن المسائل اختلفت. فعندي نص طلحة في الجنة، وعندي نص لا يبغض عليا إلا منافق، فسأضطر إلى أن أحمل البغض إلى البغض الشرعي، بمعنى لا يبغض عليا لكونه ناصر الرسول صلى الله عليه وسلم وحارب أهل الشرك إلا منافق، فستتضح لي الأمور جلية. جئت إلى مسألة حتى من مسائل اللباس، إن أخذت فقط حديث البذاذة من الإيمان وفسرت البذاذة بما فسرها البعض من قولهم الرثاثة في الهيئة، سألبس الثياب المتسخة ولن أهتم بالثياب على الإطلاق. لكن لو رجعت المسألة ووجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال وتبين لي أيضا أن الحديث حديث البذاذة من الإيمان فيه ضعف، اعتدلت المسائل. وهكذا حتى في باب المطاعم والمشارب، قد يأتي شخص ويخرج لك شخصا الآن زاهدا باعتبار ويورد أحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا لا يجدون ما يملأ بطونهم من الدقل وهو رضيء التمر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا فضلا عما ذكر كان يأكل ورق الشجر هو وأصحابه حتى إن أحدهم لا يضع كما تضع الشاة. ثالثا أن النبي كان يربط الحجر على بطنه من شدة الجوع. وسيخرج لك زاهدا في هذا الباب، ويضم إلى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسألن يومئذ عن النعيم، لما أكلوا ذات يوم لحما. فلكن إذا رجعت وقلت في المسألة وفي الباب نصوص أخرى، كقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وفي الباب كذلك: ولا تنس نصيبك من الدنيا. وفي الباب كذلك: فراغ إلى أهلي فجاء بعجل سمين. وفي الباب كذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله طعاما فقربوا له طعاما غير اللحم، فقال: أين اللحم؟ ألم أرى البرمة الصحفة التي فيها اللحم؟ قالوا: يا رسول الله، لحم تصدق به على بريرة. قال: هو لها صدقة ولنا هدية. فإذا جمعت هذه النصوص سأتمتع بالمباح أيضا. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وهكذا في كل الأبواب يلزمنا أن نجمع النصوص التي وردت فيها ثم نؤلف بين هذه النصوص. في الإنفاق مثلا: حث النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة على النفقة، فجاء أبو بكر بكل ماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. كذا جئت في الباب نفسه. قال كعب بن مالك: لما تاب الله عليه: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من كل مالي صدقة لله ورسوله. قال عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. فهنا لم يقبل النبي من كعب بن مالك أن يأتي بكل ماله. وكذلك لما وصى أو أراد سعد بن أبي وقاص أن يوصي، قال: يا رسول الله، إنه لا يرثني إلا كلالة. فأراد أن يوصي بكل ماله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهكذا، فلا بد من جمع النصوص في المسألة الواحدة والخروج بفقه ينتظم كل النصوص حتى يكون الشخص عاقلا ومتزنا وعاملا بكل نصوص الكتاب العزيز والسنة المباركة التي وردت في المسألة. أما أن يأخذ دليلا واحدا ويطير به، سيضطر إلى أن يظلم نفسه بتركه أحاديث أخر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذا في شتى الأبواب ترى هذا. فمثلا إذا جئنا إلى حديث الرسول: أمك ثم أمك ثم أمك، وحديث ثم أبوك، وحديث الرسول: أطع أباك ما دمت حيا. إذا أخذتها على إطلاقها ظلمت نفسي، لأن النبي قال: إنما الطاعة في المعروف. إذا دعاني أبي إلى معصية وأطعت أبي في المعصية أثمت، لأن الله له أوامر تتبع. وقال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. فكذا بارك الله فيكم، يلزم أن نجمع الأدلة في المسألة الواحدة ونؤلف بين تلك الأدلة، والله أعلم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، أي طرق الشيطان ومسالك الشيطان، فالشيطان له مسالك تودي إلى الجحيم والعياذ بالله. في أي باب يستدرجك استدراجا؟ ففي باب الفواحش والعياذ بالله، كما قال القائل: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء. ويستدرجك إلى حيث تقع في الفاحشة وفي القتل كذلك، تحاسد ثم اغتياب ثم تسابب وتشاتم وبعد ذلك تضارب وتقاتل وقتل، وهكذا طرائق الشيطان تودي إلى الجحيم والعياذ بالله. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، قال تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، أي مظهر عن عداوته لكم، وقد أظهر عن عداوته لكم بطرده، بالتسبب في طرد أبيكم آدم من الجنة. قال تعالى: فإن زللتم، أي إن ضللتم خالفتم الحق من بعد ما جاءتكم البينات، فاعلموا أن الله عزيز، أي غالب وقادر عليكم، حكيم فيما يصنع. ثم قال تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. المعنى: والعلم عند الله سبحانه، ماذا ينتظر هؤلاء المعرضون عن طريق الله وعن الإيمان به؟ ماذا عساهم أن ينتظروا؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ هل ينتظرون هذا اليوم؟ إذا جاء هذا اليوم فإنهم حتما سيعذبوا، لأن الأمر سيكون قد قضي. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام؟ الآية من آيات الصفات ومن آيات أفعال ربنا سبحانه، فقوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والغمام السحاب، والظلل جمع ظلة. هل هذا كائن؟ نعم كائن كما قال ربنا، لكن أنكر ذلك فئات من الجهمية والمعتزلة وكذلك فريق من الأشعرية، أنكروا مجيء ربنا تبارك وتعالى، وقالوا: كيف يجيء ربنا في ظلل من الغمام، في ظلل من الغمام؟ فبلا شك أنهم خالفوا ظاهر الآية الكريمة، وقد احتج عليهم محتج بقوله تعالى: هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. قال لهم: هل الملائكة تجيء أو لا تجيء؟ قالوا: الملائكة تأتي. الملائكة تأتي أو لا تأتي؟ قالوا: الملائكة تأتي. قال: فلماذا قلتم إن الملائكة تأتي؟ قالوا: لأن الله قال: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة. فقال: كيف أثبتتم مجيء الملائكة ولم تثبتوا مجيء الله سبحانه وتعالى والآية واحدة؟ والله عز وجل قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، أي وجاء ربك والملائكة صفوفا صفوفا. فمن أفعال الله التي يثبتها أهل السنة والجماعة ويعارض فيها ويعاند فيها أهل الاعتزال أو أهل التجهم أو الأشاعرة، هي مسألة مجيء الله وإتيان الله سبحانه وتعالى. ونحن أهل السنة نثبت لله ما أثبته لنفسه من صفات وأقوال وأفعال، أما وقد أثبت لنفسه المجيء إذ قال: وجاء ربك والملك، أي والملائكة صفا صفا، أي صفوفا صفوفا. والإتيان بقوله: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وكذلك النزول بقوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الليل. فعندنا صفة النزول، عندنا صفة المجيء، عندنا صفة الإتيان، وكل هذا كائن كما أخبر الله به وكما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، والملائكة أيضا تأتي في ظلل من الغمام، وقضي الأمر، والملائكة عفوا تأتي كما أخبر الله سبحانه، وقضي الأمر، أي آنذاك انتهى الأمر ووجب العذاب على من كتب عليه العذاب، وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. اسأل يا رسول الله بني إسرائيل عن عدد المعجزات التي أتتهم، تلك المعجزات الظاهرات الجليات الواضحات. سل بني إسرائيل كم آتيناهم من معجزة واضحة. فبنو إسرائيل أكثر الأمم التي أوتيت معجزات، بنو إسرائيل على وجه الخصوص أكثر أمة من الأمم جاءتها المعجزات، سواء كانت المعجزات للأمم مع أنبيائها أو للأنبياء فقط. فموسى عليه الصلاة والسلام أوتي العصا وأوتي اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء، والعصا أيضا التي ضرب بها الحجر فانبجست منه 12 عينا، والعصا التي ضرب بها البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم، والعصا التي ضرب بها الحجر لما هرب الحجر بثوبه أمامهم، جرى الحجر بثوبه وموسى عليه السلام يضربه بالعصا حتى أثر العصا في الحجر قائلا ثوبي يا حجر ثوبي يا حجر. فكلها معجزات أيد بها الإسرائيليون، أيد بها نبي الله موسى عليه السلام، فضلا عن تظليل الغمام عليهم في التيه الذي ضرب عليهم. فلما ضرب عليهم التيه لنقولهم عن دخول البلدة المقدسة الأرض المقدسة، وضرب عليهم أن يتيهوا في الأرض 40 سنة، فكان أحدهم يمشي سنوات ويرجع في المكان الذي بدأ منه تائها حائرا، ظلل الله عليهم الغمام فكانت السحب تمشي معهم، إذا توقفوا توقفت السحب تظلهم وتحميهم من الشمس. ونزل عليهم الغمام وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى. هكذا رأت هذه الأمة الإسرائيلية، رأت من المعجزات ما لم يره غيرها من الأمم. وعيسى عليه السلام أمه إسرائيلية، وكانت على أيدي أيضا جملة هائلة من المعجزات، ككونه يبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، ويخلق من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، ويبرئ الأكمه والأبرص بإذن الله. وكذلك نزلت عليه المائدة كما قال تعالى إني منزلها عليكم، مائدة من السماء. قال تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. ما وجه السؤال؟ السؤال له عدة وجوه. سلهم هل انتفعوا بتلك الآيات البينات أم لا. فحاصل الأمر في هذا الباب أن المعجزات لا تنشئ إيمانا في غالب الأحوال إلا لمن أراد الله له الهداية، وإلا فقد آتى الله سبحانه ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، طلب قوم صالح من صالح عليه السلام معجزة، قالوا لن نؤمن لك يا صالح حتى تخرج لنا من بطن هذه الصخرة ناقة هائلة 10 حتى تلد ونشرب جميع لبنها. فدعا صالح عليه السلام ربه فتمخضت ناقة عظيمة هائلة لم يرى على وجه الأرض مثلها من بطن الصخرة، وخرجت هائلة 10 وما لبثت أن ولدت، فكانت تحلب لبنا يكفيهم جميعا، يكفي قبيلة ثمود بأسرها، وفي يوم آخر ترد البئر تشرب منه، والبئر اقتسم بينهم وبين الناقة، فقبيلة ثمود بما فيها تشرب لبن الناقة يوما، والناقة تشرب لبن البئر يوما، كما قال تعالى ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. وقال تعالى في كتابه الكريم أيضا هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. فهل انتفعوا بالناقة؟ ما انتفعوا بالناقة ولا بالمعجزة، بل وما لبثوا إلا أن طعنوها وعقروها وقتلوها. وقد قال تعالى في كتابه الكريم وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، ولقد قال تعالى مبينا أيضا أن المعجزات لا تنفع من ختم على قلبه، قال تعالى في كتابه الكريم ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. لو فتحنا عليهم بابا من السماء فصعدوا فيه واحدا تلو الآخر ما آمنوا بل لقالوا إن بل نحن قوم مسحورون وقد شربنا خمرا أو أعيننا سكرانا قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين، أي لو أنزلنا قرآنا مدلا من السماء بحبل يا رسول الله وقلنا هذا القرآن من عندنا خذوه اقرؤوه وهو مدلا بحبل من السماء لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. وكذلك قوله تعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. فلو أن الملائكة نزلت من عند الله على القوم وقالت لهم يا قوم آمنوا هذا نبي، الملائكة بنفسها ما آمنوا، وكلمهم الموتى وخرج أبوهم وقال لهم من القبر أسلم يا بني يا بني أسلم أنا مت ورأيت بنفسي في القبر ما رأيت أسلم وآمن يا بني أنا رأيت عند الاحتضار ما رأيت، ما آمن أيضا. وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا أي عيانا وجماعات جماعات، أي أن الأسود الكواسر خرجت من الغابات وكلمت الناس آمنوا أيها الناس آمنوا أيها الناس ربنا وربكم الله، ما آمنوا. لو أن النمل تكلم وسمعه الناس وقالت زرافاته وجماعاته أيها الناس آمنوا ربنا خلقنا وخلقكم، ما آمنت. لو أن الطيور تكلمت والوحوش تكلمت والحيتان تكلمت ولو أننا نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. فالمعجزات لا تنشئ إيمانا عند من ختم الله على قلبه. قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقول سحر مستمر. قال تعالى سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة، من الآيات التي أوتاها الإسرائيليون أن الجبل نتق فوقهم كأنه ظل، لما سألوا الله الرؤيا رفع الله الجبل فوقهم، الجبل جبل الطور ارتفع من على الأرض إلى السماء وأظلهم كالمظلة، إما أن تؤمنوا وإما أن ينزل عليكم الجبل يدمركم. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. وأحيا الله لهم الميت الذي القتيل الذي اختلفوا في قاتله، اختلفت بنو إسرائيل في قاتل نفس واتهم بعضهم بعضا بالقتل، فموسى عليه السلام أرشدهم إلى بقرة تذبح وأتي بجلدها وضربوه فقام الميت أو أتي ببعضها فضربوه بها فقام الميت وتكلم بعد أن أحياه الله قال فلان ابن فلان هو الذي قتلني. ومع كل ذلك لم ينتفع الإسرائيليون بالآيات. فقوله تعالى سل بني إسرائيل، سل أولاد يعقوب، سل ذرية يعقوب عليه السلام كم آتيناهم من معجزة ظاهرة من آية بينة، ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. ثم قال تعالى ذكره زين للذين كفروا الحياة الدنيا، زين للذين كفروا الحياة الدنيا. من الذي زين للناس لأهل الكفر الحياة الدنيا؟ هل ربنا هو الذي زينها أم أن الشيطان الذي زينها؟ قولان للعلماء، جمهور العلماء على أن الذي زينها هو الله، والحسن البصري يقول الذي زينها هو الشيطان. ودليل القول الأول وكذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وما استدل به الحسن البصري قوله تعالى: وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. والجمع وارد وممكن، فالذي زينها الشيطان لكن تزيينه لم يتم إلا بإذن الله له بهذا التزيين. وهكذا كل الأمور، هكذا كل الأمور. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، فكان مآل أمرهم أن سخروا من الذين آمنوا، وهذا شأن الكفار على الدوام. فلا جرم إذن أن تسمع من يسخر من المؤمنين في هذا الزمان، أو من يسخر من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان. فالرسل عليهم الصلاة والسلام جعلت لهم أعداء، قال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وفي هذا الباب كذلك: وكذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون. فالرسل كذبت واتهمت بالكذب، اتهمت بالسحر والكهانة والدجل والشعوذة والافتراء على الله سبحانه، فلم يكن هذا بشأن لنبينا محمد فحسب، بل كل الرسل عليهم السلام اتهموا، كلهم وصفوا بأنهم سحرة. فكذا الكفر دوما يقولون عن رسل الله الكرام، سواء الكفر من أهل المعاصرة هذه من أهل الدنيا الموجودين الآن كالكفار الموجودين في أمريكا وفي مصر أيضا وفي العالم عموما، لا يتورعون عن وصف أفضل خلق الله وأشرف خلق الله بالكذب، لا يتورعون عن ذلك أبدا، لا يتورعون ولا يستحي أحدهم من ذلك. وقد ذكر هذا وأنه شأن لأهل الكفر عموما. إذا كان عيسى عليه السلام أيضا وهو روح من الله سبحانه وتعالى وعبد الله ورسوله اتهم بأنه ولد زنا، اتهمته اليهود بهذا الاتهام، اتهموا مريم عليه السلام، اليهود اتهموا مريم بأنها عياذا بالله مرتكبة للفاحشة وأن هذا الولد ولد زنا. وهذا شأن اليهود، وهذا موقف اليهود مع عيسى عليه الصلاة والسلام. واتهم نوح بأنه مجنون، وازدجر نوح صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. قالوا عن نوح ذلك رجل مجنون معتوه، وقالوا ذلك عن إبراهيم عليه السلام، وقالوا ذلك عن موسى عليه السلام ساحر مبين، وقالوا ذلك عن عيسى عليه السلام، وكفر سليمان عليه السلام، وقالوا إنه كان يحكم الناس بشعوذات وضعتها له الجن، وكفر أبوه داود عليه السلام. فهكذا الرسل عليهم السلام ما سلموا من ألسنة المجرمين والمعتدين. فهذا الذي يصنع الآن إنما هم فلول عياذا بالله من فلول الكفر، أو هم شر خلف لشر سلف من أهل الكفر، يطعنون في الأنبياء ويطعنون في المرسلين ويطعنون في أهل الإيمان. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله. هناك شبهة يطرحها البعض من أهل الكفر والزيغ والضلال، مؤداها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ القرآن من ورقة ابن نوفل، أو أخذ القرآن من رجل غلام كان أعجميا وكان موجودا بمكة إلى غير ذلك. وهذه الشبهة التي تثار الآن والتي بني عليها قول الزنادقة وبعض الزنادقة الآن كانت موجودة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، قد أخبر الله بهذه المقولة عن قائلها، وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. إذا كنتم تقولون إن غلاما أعجميا هو الذي يعلم رسول الله القرآن، والغلام يتكلم إنجليزي أعجمي مثلا، إنجليزي فرنسي أي لغة غير العربية، إذا كان الغلام يتكلم بالأعجمية ولا يعرف الكلام باللغة العربية، فكيف إذن تقولون إنه علم النبي القرآن؟ قال تعالى: لسان الذي يلحدون إليه، يميلون إليه باتهام الرسول أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. أما قول من قال إن ورقة ابن نوفل هو الذي علم الرسول القرآن، متى مات ورقة ابن نوفل؟ ورقة ابن نوفل مات في بداية البعثة، ما كان نزل على الرسول إلا سورة العلق، وذهب إليه بعد نزولها يخبره بأمره، فقال: وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم مات. وبعد أن مات نزلت الآيات تتوالى، فهل ورقة ابن نوفل عاش حتى نزل على رسول الله لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ هل ورقة ابن نوفل كان حيا لما نزل على الرسول يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول؟ هل كان ورقة ابن نوفل حيا لما نزل على رسول الله ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا؟ فكل هذا جاء بعد وفاة ورقة ابن نوفل بعشرات السنين. ثم أيضا قول من قال إن بحير الراهب والذي علم الرسول ذلك في أثناء تجارته في أموال خديجة. أموال خديجة كانت متى؟ كانت قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، والقرآن ما نزل إلا بعد هذه الوقائع، بعد تجارة النبي في أموال خديجة بزمن، ومع ذلك كان ينزل تباعا على حسب الآيات. فكيف أيضا يكون بحير الراهب علم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا؟ ولماذا لم يقله بحير الراهب؟ لماذا لم يقله بحيرة الراهب؟ بارك الله فيكم. أما ما يفعل من الكفر الأمريكان ومن الكفر النصارى الذين هاجروا من مصر إلى بلاد الكفر، هذا ليس بغريب عليهم وعلى أمثالهم من أهل الكفر، لكن يحملنا على أن نتمسك بديننا ونعرف أعداءنا، نعرف أعداءنا. فقد قال ربنا: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. فلننهزم أمام النصارى الموجودين في مصر ولا نسعى أبدا لإرضائهم أبدا، إنما نسعى لإرضاء ربنا قبل كل شيء. وقد قال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هكذا قال ربنا في كتابه الكريم. فلا تغتر بابتسامة نصراني يبتسم لك، وكما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. وقال تعالى: ودوا ما عنتم. وقال تعالى: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. النصوص تتلوها النصوص في بيان عداوة أهل الكفر وعداوة اليهود وعداوة النصارى لأهل الإيمان، فلنتفطن لذلك، وشبابنا أيضا يتفطن لذلك. فلا ينفع أن تخرج تتظاهر مثلا غدا وأنت في زيك وملبسك وهيئتك متقلد مذاهب أهل الكفر في ملابسهم وفي طريقتهم في الحديث وفي تخنسهم. فهذه الصور من التخنس التي تعتري شبابنا، البناطيل الملصقة بالجسد واللحى المحلوقة والشعور التي يفعلها قليل الإيمان وقليل الفهم عن الله ورسله، ما هي إلا تشبه بهؤلاء الكفرة. فتتظاهر عليهم وأنت في نفسك أيضا ترتدي ملابسهم وترتدي أخلاقه وتتخلق بأخلاقهم. فجدير بنا أن نرجع إلى سمت نبينا وسمت أصحاب نبينا ومعتقد نبينا في النصارى وفي اليهود وفي الكفار عموما. أما حالات الانهزام التي تصدر من بعض الدعاة إلى الله ويحاول البعض التملق، حتى إن البعض يستحي أن يقول النصارى ويقول الآخر، أي آخر هذا؟ اسمهم نصارى الذي سماهم الله في كتابه، حتى أصبح البعض ينخنس ويقول عن الكفرة من اليهود والنصارى يقول الآخر. آخر ماذا؟ هذا تلبيس على عباد الله. النصارى كفر، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضايئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أن يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. بديع السماوات والأرض أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. فجدير حتى بالدعاة والمشايخ الذين انهزموا واحدا تلو الآخر، ولم يعد أحدهم يصر حتى باسم النصارى أن يتقي الله ويبين المعتقد الفاسد معتقد أهل الكفر. فإننا إذا لم نمتثل قوله تعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. إذا اختلطت الأمور ولم تميز الكافر ولم تميز المعتقدات الكافرة والمعتقدات المسلمة، واختلطت الأمور كانت ثم فتنة في الأرض وفساد كبير. كذا قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم. فجدير بنا أن نتعلم معتقدنا الصحيح، وكما قال القائل في شأن هذا الهذيان الذي يحدث في بلاد الكفر من نيل من المرسلين بالطعن فيهم وفي أعراضهم، قال تعالى أولا: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال. وأحسن من قال: كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فالله سبحانه ناصر دينه ومعلي كلمته، والزبد فيذهب جفاء. وكما قال جل ذكره: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. يقول البعض: كثير من الناس يغفل عن فضل شهر ذي القعدة، فهو من الأشهر الحرم، نريد تذكرة بفضل هذا الشهر. نهينا عن ظلم النفس في الأشهر الحرم، ومن ثم في المقابل أمرنا بالعمل الصالح فيها للمفهوم المخالف. وقد قال تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فمن المفهوم المخالف للآية المعنى المفهوم المخالف للمعنى أننا لا نظلم فيها أنفسنا، يفهم أننا نعمل صالحا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. قال تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. الآيات. يقول: هل هناك فرق بين الآية والمعجزة؟ وما الفرق بينهما وبين الكرامة؟ الآية والمعجزة قد يطلقان على معنى واحد، ولكن يفرق العلماء بين الآية التي تأتي على يد نبي كريم أولي من الأولياء الصالحين، وبين تلك التي تأتي من السحرة والكهنة. فالنبي إذا أتته معجزة يستدل بها على وحدانية الله، أما الساحر فيستدل بصنيعه على فضل نفسه، وكذلك الساحر يأتي ساحر مثل بأمر مثل الذي جاء. أما الأنبياء فالذين أتوا به من عند الله لا يشابه، والله أعلم. ما حكم صلاة الجمعة في زاوية في الصحراء في مكان العمل؟ عدد المصلين أحيانا يكون 5، إذا استطعت أن تصل إلى مسجد في عدد أعظم فعلت، وإلا فصلي والجمعة تصح، والله أعلم. رجل لا يزيل شعر الإبط، هل عليه شيء؟ صنيعه مكروه جدا، والنبي وقت لنزف الإبط وحلق العانة 40، والله أعلم. رجل تكفل طفلة، هل إذا رفضت الطفلة الرضاعة من ثدي زوجته هل يجوز وضع اللبن في كوب وشرب الطفلة منه حتى تكون ابنة له من الرضاعة؟ نعم، هذا جائز عند الجمهور خلاف لابن حزم الظاهري. ابن حزم يقول: إذا صب ماء لبن المرأة في كأس وشربه الطفل لا يكن ابنا لها من الرضاعة. وهذا من الجهل بلغة العرب في الحقيقة. وزلت قدمه نفس الزلة في باب آخر من أبواب الطهارة إذ قال عفى الله عنه ورحمه الله تعالى: إذا بال شخص في كوب ثم صب الكوب في الماء لا ينجس أو لا يكون خالف النص، لأن النص لا يبولن أحدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه. فقال لو صب بال في كوب وصب الكوب في الماء الراكد جاز الاغتسال. فهذه تفرقة لا وجه لها، واللبن لبن، والله أعلم. ما الحكم في جماع يقول ما كيفية الوقاية من الرياء؟ اسأل الله أن يقيك الرياء، واعمل أعمال سر، أعمال صلاح في السر. ما علاج السحر؟ علاج السحر الدعاء والرقية. ادعو الله أن يصرف عنك السحر، وارق نفسك بالوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة المعوذات. تقول إنها زوجة ثانية ولا تستطيع أن تأخذ حقها كالزوجة الأولى بسبب غيرتها الشديدة جدا على زوجها، وهو يريد أن يعدل لكنه لا يستطيع ضعفا أمامها. تقول السائلة: هل لي ثواب إذا صبرت؟ اصبري وطالبي بحقك أيضا. نسأل الله أن يصلحك ويصلح الزوج. يسأل سائل عن توضيح دور كل مسلم ومسلمة تجاه ما يحدث من نشر الفيلم الأمريكي. علينا أن نبين المعتقد الصحيح وأن هؤلاء كفار، وكل من يستطيع أن يبدي وسيلة لنصرة دينه ونصرة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يبذلها ما دام الشرع يقرها. كل من يستطيع أن يبذل شيئا لنصرة دينه ولنصرة نبيه وللدعوة إلى سنة نبيه ولتوقير هذا النبي الكريم فليبذل كل ما استطاع. أما ما يحدث فالحمد لله نحن لا نبالي به أبدا، فإن الذين يفعلونه كفرة، لكن أيضا ابذل ما استطعت لنصرة دينك، بارك الله فيك. إذا كان الرجل متزوجا بامرأة كتابية هل يلزمها بالحجاب؟ نعم يلزمها بالحجاب، لأنه مسؤول عن رعيته، ولا كيف تمشي زوجتك في الطريق وهي عارية مثلا. يقول: سمعت في بعض البرامج التحفظ على كلمة ضمير، ماذا نقول بدلا منها؟ نقول النية بدلا من الضمير، قل النية الصالحة بدلا من الضمير، قل فلان ما عنده ضمير. يعني ضمير شيء مضمر، قد يكون خيرا وقد يكون شرا. فالذي ورد في السنة بدلا من كلمة الضمير النية، النية، والله أعلم. هناك ألفاظ انتشرت عند الناس ككلمة، ألفاظ أعجمية دخلت علينا، ورأيت شخصا يثير كلمة الكبري. الكبري هذه ليست لغة عربية، إنما كلمة الكبري تركية، والصواب في لغة العرب الجسر أو القنطرة، الجسر أو القنطرة. أما الكبري فلغة أعجمية مع شهرتها وتلقي الناس لها بالقبول. يقول: ما الرأي في مناظرة الشيخ فلان مع الشيخ فلان؟ لم أرها ولم أعلم بها. عضوة في إحدى شركات مستحضرات التجميل التي يتم البيع فيها عن طريق الكتالوج، فهي تحصل على هدايا وخصومات على تجميع النقاط وعلى الشراء، وتبيع الأخت للأخوات الغير أعضاء بالسعر الموجود في الكتالوج وتستفيد هي بالخصم والنقاط. إذا كانت سلعة غير مغشوشة فلا بأس بهذه الصورة من البيوع، لأنها تعتبر وكيلة وتعتبر بائعة، فتبيع كيف شاءت ولا تغش فقط. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.